أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية روى الشيخ الصدوق بسند صحيح عن إمامنا الرضا عليه السلام أن إمامنا الحسين ابن علي عليه السلام قال رأى أمير المؤمنين، يعني هذه يتنقلونها الأئمة القصة، أمير المؤمنين يحدثها الإمام الحسين إلى أن يحدثها أيضا الإمام الرضا، يعني هذه قصة نفس الأئمة عليهم السلام يتحدثون بها ويستأنسون بذكرها. رأى أمير المؤمنين عليه السلام رجلا من شيعته بعد عمر طويل وقد أثر السن فيه، وكان يتجلد في مشيته، ما يبين عليه أنه شنو تعبان وكبير السن، يتجلد في المشية. فقال عليه السلام كبر سنك يا رجل، صرت كبير. فقال في طاعتك يا أمير المؤمنين. فقال عليه السلام إنك لتتجلد، أشوف قاعد تتجلد، أنت كبير السن تتجلد. قال على أعدائك يا أمير المؤمنين. فقال أجد فيك بقية، أنت بعد بتعيش كم سنة؟ قال هي لك يا أمير المؤمنين، يعني إذا عمري إذا موجود هي لك، إذا عمري راح أنا عمري كله إليك، يعني أنا واقف أن أنا وقف إلى أمير المؤمنين، والوقف عمارة عن تحبيس الأصل وتسبيل المنفع، أنا أصل، أنا الأصل محبوس إليك وأنا منافعي كلها إليك، فكل محور أمير المؤمنين، أنا في طاعتك يا أمير المؤمنين كبر سني، وأتجلد على أعدائك يا أمير المؤمنين، وأنه لو كانت بقية في عمري فهي هذه البقية ماذا؟ لك. والغري أن الرواية تتحدث بها من؟ الأئمة يتناقلونها، يعني هذه الرواية يستأنسون بها. الإمام زين الإمام علي بن الحسين ينقل أن أمير المؤمنين رأى رجلا وثم يحدث ثم ينقلها الإمام الرضا سلام الله عليه. جعلنا الله وإياكم وقفا وسبيلا لأهل البيت عليهم السلام بأن تكون أنفاسنا وأصواتنا وحركاتنا وسكناتنا كلها في محور محمد وآل محمد. يصلح حق الخطباء يعني هذا. ذكرنا في البحث السابق أن الرواية أن صحيحة محمد بن قيس مقطع الاستدلال فيه مشكلة، وهو أنه ناظر إلى الإجازة بعد الرد، والإجازة بعد الرد باطلة، وقد نوقشت هذه القرائن من قبل جماعة من العلماء، فذكروا أن هذه القرائن محل تأمل وليست ظاهرة في الرد، بل هي لازم أعم من باب اللازم الأعم. أما القرينة الأولى وهي المخاصمة، فإن المخاصمة غير ظاهرة في الرد، بل المخاصمة غاية ما تقتضيه أنه تدل على كراهية المعاملة، يكره أن الوليدة والجارية تنتقل وتكون ملكا لمن؟ للمشتري. والكراهية أعم من الرد. ركز معي لهذه النكتة، الرد هو إنشاء، الرد ليس هو مجرد الكراهية النفسانية، بل أن يصدر منه فعلا أو قولا ينشئ رد المعاملة كالإمضاء. فالإمضاء والرد من أي عناوين؟ من العناوين الإنشائية. فالمخاصمة غاية ما تكشف عليه عرفا أن هناك رد، أن هناك كراهية. المخاصمة تدل على الكراهية، والكراهية أعم من الرد. ويصح الإجازة بعد الكراهية. يمكن أنا فترة من الفترات أكره أن عيني تنتقل وأروح أتهاوش يا ولدي وأتهاوش يا المشتري، بس إلى الآن ما صدر مني الرد، ثم تتحقق الإجازة بعد الكراهية. فإذا مجرد المخاصمة لازم. وأما القرينة الثانية، شنو القرينة الثانية؟ كانت إطلاق حكم الإمام بتعين أخذ الجارية. لا، يصح عرفا أن يقول خذ جاريتك ما دام العين ما زالت ملكا إليك، ما دام الآن العين ما زالت هي ملك إليك، فيصح له أن يسترجع المبيع ولو كان في زمان قبل الرد أو الإمضاء. إذا رأيت شخصا باع كتابي، لي حق أنه أن أخذ الكتاب رحمك الله من المشتري، وبعد ذلك أتأمل وأريد أن أستفيد من العين في زمان قبل الإمضاء والرد، وبعد ذلك يصدر مني الإمضاء أو الرد. ويصح للإمام أن يقول ما دام لم تمضي المعاملة، يكفي عدم الإمضاء، ما دام لم تمضي المعاملة فرد الجارية. فيكفي في الحكم برد الجارية عدم إمضاء المعاملة بعد، لا أنه يتوقف على حصول الرد. ملتفت شيخنا، إشكالات السيد أخوي وغيره، السيد أخوي يقول ليس لها أدنى ظهور في الرد، أدنى ظهور في الرد ملئ كل لوازم أعام. ويصح للشخص أنه يرجع عينه، ويصح للإمام أن يقول ارجع عينك ما دام أنت ما تحقق منك إمضاء، يجوز لك أن ترد العين. فإذا في حكم الإمام عليه السلام بأخذ الجارية ليست فيها مشكلة. وأما مناشدة المشتري للإمام، بعد واضحة، المشتري يناشد يريد ابنه، وابنه لا علاقة له بإمضاء المعاملة أو فسخ المعاملة، فيقول أنني على كل حال هذا المالك الواقعي أمضى المعاملة أو ردها أو ما زال متأمل، ننتظر حتى ينزل عليه الغيم ويصير عليه الوحي ليلة الجمعة فيمضي أو يفسخ. بعضهم يقول أنا انتظرني كل ليلة الجمعة حتى يسوي استخارة، بس عند استخارة الجمعة كل شيء تقول ليه، يقول انتظر ليلة الجمعة إن شاء الله أخبرك. شو نسوي بعد هذا؟ ينتظر نقر القلوب أو أنه واحد في النتيجة ابني لم ابني ابني أريد ابني. فأناشد الإمام يا أمير المؤمنين أناشدك بالله هذا ابني. وليس معنى مناشدته وإلحاحه على ردي الإب أنه لم، قالوا شنو؟ قال إذن ما طالب بالجارية، وعدم المطالبة بالجارية يعني الرد، لازم عدم المطالبة بالجارية يكفي في عدم الإمضاء. لو ما صدر إمضاء ولا صدر رد ما له حق أنه يطالب بالجارية. واضح شيخ عباس؟ إذن هذه الشواهد، واللي عدوها بنفس الشيء واضح حتى ترسل ابني، إذن هذه الشواهد التي ذكرتموها ليست ظاهرة في حصول الرد، كلها لوازم أعام. فحينئذ يمكن للمنصف، مو أنا أقول لكنهم يقولون، يمكن للمنصف أن ينكر دلالتها على رد، لأنه ما حصل ردا للمبيع. لا كما قاله الشيخ أن ظهور الرواية في رد البيع أولا مما لا ينكره المنصف. هذا تأمل فيما ذكر من قرائن الشهارم يعني الأربع. واضح. خب، النتيجة، وش النتيجة يا أيها المصنف؟ إذن أنت تقبل الاستدلال لو ما تقبل الاستدلال؟ يقول المصنف بالرغم من وجود هذه المشكلة في الرواية إلا أنه يمكننا الاستدلال بالرواية. وهنا وقع الخلاف بين العلماء، إذا استظهرنا من الرواية أن هناك رد وهذه إجازة بعد الرد، هل يمكننا الاستدلال بها على أصل أن الإجازة كافية في صحة المعاملة أو لا؟ فهنا اتجاهان. اتجاه أول يقول يصح الاستدلال كما فعل الشيخ الأعظم، وذلك لأن الرواية لها لحاظان، والفقيه عندما يأتي للرواية ينظر لها بنظارتين. عندك كم نظارة؟ نظارتين. فتارة ينظر إلى شخص الرواية وشخص موردها وملابساتها، فيقول أنني إذا لاحظت نفس القضية الشخصية والملابسات الخاصة فهي تدل على صحة بيع الفضول مع الإجازة المسبوقة بالرد. وحينئذ حيث إن هذا المضمون سنخ مضمون أعرض عنه الأصحاب، فالرواية ساقطة عن الحجية لإعراض الأصحاب، وتحمل الرواية على أنها قضية في واقعة لا نعلم ملابساتها. ولعل أمير المؤمنين عليه السلام في شخص هذه الواقعة يعلم أن مالك الوليد كان كاذب في دعوى أنه لم يأذن لولده أن يبيع الجارية، سوى له قصة يريد رجع الجارية، وإلا في الواقع مطلع أمير المؤمنين يدري أن هذا المالك أذن لمن؟ لولده أن يبيع الجارية. بعدين قال يلا أنا ما أذنت لولدي وراد يرجع الجارية، فصو خط أمير المؤمنين عليه السلام، قال خذ الولد ولده، حتى ذاك يقول يلا خذ ولده وبعدين يحبسه ويسوي لي الطريقة حتى يوصل صاحب الحق إلى حقه، لا أنها بيع فضولي وأن هناك رد وأن هنا إجازة بعد الرد، لعل هناك ملابسات خاصة في القضية من هذا القبيل أو غيره. واضح شيخنا إن شاء الله. والرواية وإن كانت تدل على أنه كبرى كلية مستفادة من القضية الخارجية الشخصية وهي أنه تصح الإجازة بعد الرد، إذ لا نحتمل أن صحة الإجازة بعد الرد تختص بهذه الواقعة دون سائر الوقائع، ولكن ما يمكننا أن نستنبط منها حكم الآن. ليش؟ لأن مضمونها مخالف فتحمل على تأوية. واضح إن شاء الله. إذن هي رواية دليل، إذن هي قضية شخصية. الفقيه ماذا يستدل منها؟ يطلع منها حكم. لأن القضية الشخصية تدل على صحة الفضول بعد الرد، ولا يحتمل أن صحة الفضول بعد الرد مختص بهذه الواقعة دون سائر الوقائع. إياي شيخنا لا نحتمل الخصوصية في هذا المورد، ولكن حيث أن هذا المضمون معرض عنه من قبل الأصحاب فتسقط الرواية عن الحجية، والرواية بعد ذلك نؤولها بتأويلات. هذا إذا نظارتنا نظارة شنو؟ شخص القضية. ننظر إلى الرواية من حيث أنها قضية شخصية ونلاحظ الملابسات. إذا قلعنا النظارة سيدنا ولبسنا نظارة ثانية، أنت حسب النظارة اللي عندك قوية أو ضعيفة؟ واحد كان يقول كان يقولون ينقلون الآخون عن الآخون، واحد جاي يقول درس الآخون لابس لي نظارة وعيون واحدة تشتغل، قال لي أنت مفروض قبل ما تحضر الكفاية عندك عينين، إذا انتهيت منها عين واحدة تروح تبقى عين، مو أنت جايني الآن في الدرس بعين واحدة. واضح إذا جاي تبع وش بيبقى عندك بعدين؟ ينقل قصة عن الآخون أنه حضر أحد الدروس أحد الأشخاص التلاميذ وكان عنده عين واحدة مصابة بل يوثان، قال أنت قبل أن تحضر الكفاية عندك عينين قويتين واحدة منهم بتروح نهاية الكفاية، يبقى عندك عين من التأمل وقراءة المخطوطات. كان لو كل يقرأ مخطوطات وكل حبر كل يصيد عيونهم الرماد، معروف يصابون بأمراض العين لأنهم المحقق والمحصل عيونه تروح، لأن كل مخطوطات وكل خط صعب وكل حبر، والحبر كله يصير شنو في العين. أما لما يتعب روحه مرتاح عيونه قوية حتى لو 20 سنة في الحوزة. فتعب العين علامة على التحقيق والتدقيق، شيخنا اللي عليه نظارة علامة على التدقيق والتحقيق في المطالب العلمية. لازم أنت تلبس النظارة شيخ عباس. نعم. واحد مرة أستاذنا قال هالقضية، واحد شفنا دخل نظارة شمسية يوم ثاني الدرس، قال لي مو نظارة شمسية جايب الدرس. نظارة شمسية، في واحد من يدخل الدرس بس نظارة شمسية، من يطلع يقلعها، قال ليش سيد الأستاذ ليش أنت من تدخل بس نظارة شمسية ودي تطلع هو شمس تقلعها. يقول حتى عيوني لو صار سني شيء ما تشوف سيدنا. أدعات إذا واحد بيرتاح يفكر كده عيونك، يقول أنا ما أدري عيوني مفتوحة لو مغلق علي نظارة شمسية ما يبين. خطط الطالب عندهم شيخنا خطط يسوون، أو يقعد بعيد وراء ويقعد وراء واحد كبير حتى ما يشوفونه وراء. أما إحنا زين كلكم في العين موجه إليكم الأنظار، أي واحد تغفي عيونه أنا أشوفه، أي واحد تغفي عيونه أنظر إليه، فدير بالك لا أحد يغفي عيونه وينام. وتارة نلبس النظارة، هي مثال النظارة اللي هم جبنا، وتارة نلبس النظارة أننا لا ننظر إلى الرواية من حيث أنها قضية شخصية، ننظر إلى سياق الرواية، فننظر إلى هذين المقطعين، خذ ابنه حتى ينفذ لك البيع، أو ننظر إلى الذيل فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه. ماذا يفهم المرتكز العرفي إذا قرأ هذين النصين؟ يرى أن البيع الفضولي تنفعه الإجازة بغض النظر عن ملابسات القضية، أن في رد لو ماكو رد. إذا تنظر إلى القضية الشخصية تسأل أكو رد أو ماكو رد، أما إذا تنظر إلى سياق الرواية وتغض النظر عن الملابسات الخاصة في الرواية فتقول أنا أستفيد من الرواية كبرى كلية، وهي أن البيع الفضولي مو باطل من رأس فيقبل الإجازة. أكورد ما كورد، ما هي ملابسات القضية، ما لنا علاقة بالقضية الشخصية، فننظر إلى سياق الرواية. واضح إن شاء الله. وبالنظارة الثانية يتم الاستدلال، وهذا ما فعله الشيخ الأعظم. يقول إذا جتك رواية لا تنظر إلى الملابسات الخاصة الخارجية الشخصية في الرواية. نعم لو نظرت إلى ذلك لا يصح استدلال. انظر إلى سياق الرواية، إذا لقينا ألقينا إلى العرف هذه الرواية تقول ألا تستفيدون من الرواية أن المولى والمقنن يرى أن بيع الفضول صحيح بالإجازة؟ يقول نعم نفهم ذلك، مو باطل من رأس كما ذهب له جماعة. ثم تسألون بعدين تنظر في ملابسات شخصية، هنا يوجد رد لا يوجد رد، نؤول الرد أو لا نؤول الرد، فهذا بحث آخر. هذا ما ذكره شيخنا الأعظم الآن صاري، واضح إن شاء الله. هذا اتجاه. اتجاه ثاني يقول لا ما نقدر، لأننا حتى لو لاحظنا سياق الرواية فإن السياق غير مجرد عن مضمون وملابسات الرواية، فالذي نستفيده من دلالة السياق، ركز معي، هذا المدلول المطابقي، صحة بيع الفضول بالإجازة مع حصول الرد، هذا اللي نفهمه، نفهم على الخصوصية، صحة بيع الفضول مع صحة بيع الفضول بالإجازة المسبوق بالرد. عندنا مدلول، ركز معي، عندنا مدلول التزامي، إذا صحت الإجازة بيع الفضول مع الإجازة بالرغم من الرد، فالمدلول الالتزامي بالأولوية يصح بيع الفضول بالإجازة لو لم يسبقه الرد، فيكون بحثنا موضوع وصغرى لكبرى وجود مدلولين مطابقي والتزامي. وهنا كبريين يبحثونها سيخنا، كبريين، كبرى الأولى التفكيك في الحجية بين المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي، فهل يصح التفكيك أو لا يصح التفكيك؟ اتجاهات ثلاثة، خلافا للمعروف أن اتجاهين، مبنى يقول يصح التفكيك مطلقا، مبنى يقول لا يصح التفكيك، مبنى يقول بالتفصيل، هو مبنى النين التفصيل بالتدقيق، يقول تارة المدلول الالتزامي واضح بين بالمعنى الأخاص كالنار على المنار، يقول هذا يمثل دلالة أخرى، فيصير عندك في الحقيقة ظهورين، ظهور أول مطابقي وظهور التزامي بين، بحيث يكون هذا موضوع مستقل للحجية أصلا. وهذا اختاره السيد الصادر أيضا، قال المدليل الالتزامية اللي من هالقبيل بينة، وكأنها تتلقى أنها مفاد آخر يريد أن يبينه المتكلم لوضوحها، فالمتكلم دل على كلامه بشيئين مدلولين، فإذا سقط أحد الظهورين عن موضوع الحجية لا موجب لسقوط الظهور الآخر عن موضوع الحجية. نعم إذا كان اللازم مبين بتلك الدرجة وهو مرهون في حصوله بهذا المدلول المطابقي، فالكلام نعم لا يصح التشبث بالمدلول الالتزامي مع سقوط المدلول المطابقي. وقد يقال في مقامنا المدلول شنو سيخانا شيخ هاشم بينهم بين، إذا كانت البيع الفضولي يصح بالإجازة مع الرد، فيستطيع المتكلم أن يفيد بكلامه أصل أن بيع الفضولي ليس بباطل بشكل واضح لمواضح، بين وواضح أن أصل بيع الفضولي ليس بباطل وأنه قابل للإجازة، فيشكل هذا مدلولا بينا واضحا يتلقى العرف كأنه مدلول مستقل، فلو سقط المدلول المطابقي لا يسقط المدلول الالتزامي. هذه كبرى، فأنت على الكبرى، أنت يا الكبرى وش مبناكم هنا الطبقة هني. أو يقال بصياغ هي مطلب أو كبرى ثانية، في دراسات أعلى يحتاج تدقيق أن الكبرين واحدة لو في التين، التفكيك في الحجية في المداليل الطولية. هنا يوجد عندنا مدلولان طوليان. مدلول أول صحة بيع الفضول بالإجازة المسبوقة بالرد. مدلول آخر طولي استفدنا من هذا أصل قابلية بيع الفضول للصحة بالإجازة. يا شيخنا وهذا مدلول طولي ما عندنا في الرواية دالين عرضيين وعندنا مدلولين عرضيين، مو مثل اغتسل للجنابة واغتسل لقتل الوزغ، فعندك دالين وعندك مدلولين عرضيين، فنفكك في الحجية في المداليل العرضية. هنا يأتي كبرى التفكيك في الحجية في أي مداليل طولية. هل هذا عرفي لو مو عرفي؟ مثل ما مر علينا سابقا في بعض الدروس، ومر علينا سيد محمود الدكار التفكيك في الحجية في المداليل الطولية، مر علينا أكثر من مرة في الكتاب المكاسب. نعم مر علينا في عدة موارد، منها ما ذكره الشيخ الأعظم في محاولة تعميم حديث الراف في من مسألة إذا أكره على الطلاق والعتاق وصدقة ما لا يملك، قال لا يترتب عليه رفع عن أمتي ما اضطروا إليه وما أكرهوا عليه. وفككنا بين الكبرى وبين تطبيق الكبرى على المورد، وقلنا عندنا مدلول أصل الكبرى أن المكره أفعاله ومعاملاته لا أثر لها، وتطبيق الكبرى على المورد، وقلنا أن في الرواية دالين، لو في الرواية دال واحد وصارت المداليل طولية، قلنا الموجود في الرواية تطبيق الحديث على المورد، ومن التطبيق انتزعنا الكبرى الكلية فصار تفكيك في المداليل الطولية. روشن شود؟ إذن بس أنت الآن نسأل الشيخ حاج، تسألني سؤال أنا أسألك أهم، كل يوم تسألني سؤال بس أسألك سؤال، ما هو الفرق بين الكبريين؟ التفكيك في الحجية في المداليل الطولية كبرى، والكبرى الثانية تبعية المدلول الالتزامي للمدلول المطابقي في الحجية كبرى. هل هي واحدة أو ثنتين؟ وإذا تقول واحدة ليش؟ وإذا تقول ثنتين ليش؟ وإذا تقول ثنتين وإذا تقول ثنتين وين موارد الافتراق بين القاعدتين؟ ومو من كيسك أريد، من كلمات العلماء. واحد كل ما أسأل يجيب لي جواب، كله من كيسك. قلت له جيب من كيسك، روح ابحث وجيب من كلمات العلماء. ويمكن ان يقال انه لا توجد قاعدته
من كلمات مشتركه.
ها من كلمات، نعم.
القاعده الاولى هي التبعيه، ان هناك مدلول مطابق ان عدد حجيه،
وين الميمون نحن؟
ان عدد حجيه له ثم سقط تأييد البحث، هل تتبع المدلول الزامي ام لا؟ في بحثنا القاعده الاخرى المدلول مطابق من الرأس يعني سقط على الحجيه، فهو مجمل لم يكن هو حجه ثم سقط.
تأمل كنيد، تفكر كنيد، بحث كنيد.
الأولى يعني الكبرى الطولية حتى لو كانت ساقطة ممكن يكون في عندنا ظهور تاني حجة حتى مع سقوط الكبرى، أما بالطبقية والإلزامية إذا كان المطابق ساقط فمثلا
أنتوا تقول مدلول مطابقي مدلول التزامي، هذا مدلول مو بينهم طولية؟ ما دام بينهم طولية تقدر تقول تفكيك في الحجية في المداليل الطولية وتبعية المدلول الالتزامي للمدلول المطابق في الصف.
إذا أنا أصبت المطابق ما في أبدا الالتزامي، أما هناك من عندي كبرى شخصية وكبرى مش شخصية، حتى لو كان الكبرى شخصية ساقطة في أنا أصبت من الكبرى الثاني حكم كل آخر وكل
فنلاحظ التفتوا يعني الآن أزيدك المشكلة. نلاحظ أن العلماء يقولون بالتبعية في السقوط، صحيح؟ يقول واضح معروف المشهور أنهم المدلول الالتزامي، بس من يجون إلى مسألة الأبحاث يفككون في الحجية، فيها مدالل طولية، يعملون التفكيك في الحجية بدائرة واسعة. أكثر علمائنا يرون التفكيك في الحجية إذا يطبقون النصوص. بعد ذلك جاء بعض المحققين فرق، قال ترى خلينا نفرق بين المداليل العرضية والمداليل الطولية، وإلا المتعارف في كلمات العلماء ومنهم شيخنا الأعظم وغيره أنهم يفككون في الحجية، مع أن في كثير من الماء يفككون كلها مداليل طولية. ومن جهة أخرى إذن هم يقبلون التفكيك في الحجية في المداليل الطولية، ومن جهة أخرى يقولون أن المدلول الالتزامي تابع للمدلول المطابق في السقوط. شلون تجمع بين المقالتين؟ تحتاج مقالة لمقالتين حين، كيف تجمع بين هالمقالتين؟ دقتكني تأمل في المطلب. إذن هناك اتجاهان في هذه الرواية، اتجاه يقول احنا ننظر إلى السياق وننظر إلى شخص القضية الشخصية، نعم ننظر للسياق. الاتجاه الثاني يقول لو نظرت إلى السياق، هذا السياق محفوف بملابسات متصلة، وغاية ما اقتنصه من السياق صحة الفضول المسبوقة بالرد، فنحتاج إلى مدلول التزامي، فيأتي بحث الكبريين. أنت إلى ماذا تميل؟ إلى الأول لو الثاني سيخنا؟ هل في اقتناص من السياق كبرى كلية بغض النظر عن ملابسات الرواية وهي المسبوقية بالراد، أو ما ينعقد دلالة في السياق بغض النظر عن مسبوقية الراد؟ لا يبعد أن الصحيح هو الاتجاه الثاني، ما نستفيد من الرواية بالسياق كبرى كلية مجردة عن ملابساتها، فالكبرى الذي نقتنصها كبرى أن عقد الفضول يصح مع الرد، وإذا هذا سقط سقط المدلول المطابقي، فهل يسقط المدلول الالتزامي أو لا يسقط المدلول الالتزامي؟ ملتفتين شيخنا؟ قال السؤال علقناه، نعم كالمعلقة لا بلي لا تدروها شنو كالمعلقة. قال معلقات، نعم المعلقات كانوا يحطون على الكعبة شيخنا، فأنت اكتب معلقاتي على الكعبة خلها. إلا أن الإنصاف، إلا كل إنصافات، إلا أن الإنصاف أن ظهور الرواية في أن أصل الإجازة مجدية، في قبال من يقول أن عقد الفضول باطل لا تنفعه الإجازة، أصل الإجازة مجدية في الفضول مع قطع النظر عن الإجازة الشخصية في مورد الرواية وهي كونها مسبوقة بالرد. هي المسبوقية بالرد من وين جاءت شيخ جعفر؟ المسبوقية بالرد إنما جاءت من القضية الشخصية، غير قابل للإنكار، فلا بد من تأويل ذلك الظهر. يا ظهر مسبوقيتها بالرد، وجبنا قلنا هل هذا تأويل أو بالعكس من أول الأمر لا ظهور لها؟ إذا تقول أكو ظهور فما ذكرناه اليوم تأويل، اللي ذكرناه اليوم أول الدرس، إذا تقول أكو ظهور فما ذكرناه تأويل، وإن قلت ماكو ظهور فبينا لك عدم الظهور، أنت على راحتك بعد. لقيام القرينة وهي الإجماع، يقولون القرينة الخارجية ما تتصرف في الظهور، القرائن المنفصلة الخارجية لا توجب تغيير ظهور الرواية، فيبقى الرواية ظاهرة في المعنى إلا أنها ساقطة عن الحجية، يعني هذا الظهور لا يعمل به الأصحاب، لا أن الإجماع يوجب لنا تأويل الرواية. وقلنا هذا مو صحيح، ذكر المحققون نائني وغيرهم أنه لا يتولد ظهور في الرواية فيما ليس ظاهرا فيه، لأن مضمونه الظاهر لم يعمل به الأصحاب أو قام دليل على خلافه، بل يبقى الظهور على حاله ويكون ساقطا عن الحجية. فلا بد من أول، ليش نأول؟ نقول ظاهرها لا نفهمه روح ليش نأول؟ ما نحتاج إلى تأويل شيخنا، نقول هذه الرواية هي الظاهر ويرجع علمها إلى أهلها ولا نحتاج إلى التأويل. ليش تروح توه حالك بالتأويلات؟ ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فلا بد من تأويل ذلك الظاهر لقيام القرينة وهي الإجماع على اشتراط الإجازة بعدم سبق الرد. والحاصل يقول النظارتين، الآن ببين النظارتين، إن مناط الاستدلال وين نكتة الاستدلال يا نظارة؟ لو كان نفس القضية الشخصية من جهة اشتمالها على تصحيح بيع الفضولي بالإجازة، لا تقول واحد يقول إذا قضية شخصية واقعة في حكم ما نقدر نستفيد منها كبرى، يقول لا، كون القضية شخصية لا يعني أننا لا نستطيع أن نستفيد سيدنا حكم شرعي، بل الحكم المستفاد محفوف ومقيد بملابسات القضية، فتكون القضية الشخصية بما لها من ملابسات تشمل هذا المورد وتشمل سائر الموارد، إذ لا نحتمل الخصوصية في المورد، فتكون النتيجة أننا الذي نستفيد من الرواية ما هو صحة بيع الفضول مع الإجازة مع فرض مسبوقيته، ولا خصوصية لهذا في مورد الرواية بناء على قاعدة قبيل لك، لأنها قضية شخصية لا تقول واقعة في حكم وما نقدر نستفيد منها كبرى كلية، لا، بناء على قاعدة اشتراك جميع القضايا المتحدة نوعان في الحكم الشرعي، فنستفيد الكبرى بحدود الملابسات، وكل قضية أخرى فيها هذه الملابسات شنو شيخنا؟ نعممها. وما هي الملابسات؟ مسبوقيتها بالرد. أما كون هذا الرد بالمخاصمة بالهواش بالحبس، قطعا هذا ما له دخل في الحكم، ولهذا قال شنو؟ المتحدة نوعا، مو المتحدة شخصا وخصوصية، يعني لازم يكون الرد بهالطريقة ولا مصر الإجازة نافعة؟ لا. قال كان ظهورها في كون الإجازة الشخصية في تلك القضية مسبوقة بالرد مانعا عن الاستدلال بها موجبا للاقتصار على موردها لوجه علمه الإمام عليه السلام. فأول لنا الرواية، إذن ماذا تفعلون؟ هذه الرواية خلاف الإجماع، كيف تصدر من الإمام عليه السلام مع أن هذا خلاف رأي الشارع؟ أقول أعطيك تأويل، مثل كون مالك الوليد كاذبا في دعوى عدم الإذن للولد، فاحتال عليه السلام حيلة يصل بالحيلة الحق إلى صاحبه وهو المشتري. أما نعم، حيلة يعني خد فكرة، اقتراح، فكرة، فكرة معينة، طريقة للتخلص، طريقة للوصول إلى، ما هي الطريقة للوصول إلى الغراض، إلى الحكم الشرعي؟ يسمونها حيلة. حيلة مو معنى خداع، لا، ليس معنى الخداع، حيلة يعني سلوب، طريقة. وأما لو كان مناط الاستدلال ظهور سياق كلام الأمير عليه السلام في قوله خذ ابنه حتى ينفذ لك البيع، وقول الباقر في مقام الحكاية فلما رأى ذلك سيد الوليد أجاز بيع ابنه، في أن للمالك أن يجيز العقد الواقع على ملكه وينفذه، لم يقدح في ذلك ظهور الإجازة الشخصية في وقوعها بعد الرد، فيؤول ما يظهر منه الرد. بينا التأويلات بإرادة عدم الجزم بالإجازة والرد، كراهة، مجرد كراهة باطنية، ما عندنا جزم بأنه تحققت إجازة أو رد، أو كون أو أنه لا، ما في رد، بل هو أجاز، وإنما حبس الوليد على الثمن لمر علينا سابقا وناقشناه أو نحو ذلك، وكأنه قد اشتبه. يقول ترى بعضهم ما تقبل الاستدلال بالرواية لأنه نظر إلى القضية الشخصية، ما نظر إلى سياق الرواية. قلنا لا، حتى لو نظر إلى سياق الرواية قال السياق ما نقدر نستفيد منه، شنو شيخنا الكبرى كلية واضح سيدنا إن شاء الله. قال وكأنه، قال ولا كأنه، ما جزم، يقول لعل واحد يقول حتى سياق الحديث ما نقدر نثبت فيه الكبرى كلية، وكأنه قد اشتبه أو اشتبه مناط ما هو مناط الاستدلال؟ هل نفس القضية الشخصية أو السياق؟ على من لم يستدل بها في مسألة الفضولي أو يكون لا يعرف مناط الاستدلال، أو يكون الوجه في الإغماض عنها ضعف الدلالة المذكورة. هذه دلالة سياقية، وعند كثير من علمائنا أن السياق أضعف الدلالات ولا حجية للظهور السياقي، وعندهم نزاع في السياق، دارسين انتم في اللمعة وكذا يناقشون كثير بعضهم في السياق، يقول هذا السياق لا يصلح أن يستدل به، والظهور السياقي ظهور ضعيف لا يصلح للحجية، فإنها لا تزيد على الإشعار. يقولون هذا السياق سياق هذا مو مدلول، سياقات مو مدلول، وليست طريقة أهل المحاورة بيان مراداتهم بالسياقات، ما طريقة أهل المحاورة بيان مراداتهم بالألفاظ، لا بمجرد سياقات تقتنص من السياق الإرادة الجد الجدية. فلا تزيد على الإشعار، شعار شعار واضح، والإشعار يفيد لو ما يفيد؟ لا يفيد، مثل تعليق الحكم على الوصف مشعر، يعني الدلالة الضعيفة يسمونها الإشعار، الدلالة الضعيفة التي هي ليست موضوع لحجية الظهور. ولذا لم يذكرها في الدروس في مسألة الفضول، بل ذكرها في موضع آخر. لكن الفقيه بعد كل هذا الكلام الطويل في غنى عنه عن الاستدلال بالرواية صحيحة محمد بن قيس، ليش يدوخ حاله؟ وإحنا تممنا العموم، عمومات المصنف تمم أول ما دخل الدرس، العمومات اللي قلنا ما قبلها بعضهم، قلنا إشكالات النائين وغيره، أن هذا العموم شنو؟ عموم زماني، عموم الزمان ظرف، الزمان قيد. ولكن الفقيه في غنى عن الاستدلال بالرواية بعد العمومات المتقدمة، بعد عندك دليل إذا كل شيء في غنى، لا جيب لنا الأدلة شيخنا، ريحنا شوي عاد، خلى الطلبي شوي كملون الكتاب، مستعجلين يريدون يخلصون الكتاب هذا، كتاب المكاسب. استدل من مشاء وصل، يخلصوا يخلصوا سنة سنتين فلاف عشر، في النتيجة بيخلص الكتاب، من مشى وصل. احنا خلصنا الدكان، كنا ندرس الكتاب، ما عندي كتاب البيع والرسائل، خلص مستانسين يوم الاخر يوم، هذا عقب كم سنة؟ 4-5 سنوات، اخر يوم مستانسين، كل واحد جاي فرحان، الاستاذ اخر درس، قالوا اخر جلسة محاضرة جاب لنا. ولا تتوهم انك انتهيت من الكتاب ففهمت الكتاب، والكتاب ليس العبرة في انتهائه، العبرة في فهمه. كم حصلت عشان احباط ذاك اليوم، يعني احباط، يعني احنا مستانسين مخلصين من الكتاب. البيع الظاهر 3 أو 4 سنوات اخذنا فيه، درس واحد كان مو درسين. المهم لا تخاف شيخنا، شي خاف. استدلوا على ذلك ايضا بما دل على صحة نكاح فضولي، حيث وجد وردت روايات كثيرة دعية تواترها أيضا أن نكاح الفضولي يصح بالإجازة، فقد ورد في بعض الروايات أن شخص زوجته أمه، الأم بعد تعرف عليك راحتها، شخص زوجته أمه واضح، ثم اطلع الشخص على أن أمه قد زوجته من فلانة، كن راحت العزية شافت لها واحدة زينة، قال أنت زوجت ابني لك، واضح، فقالت قبلت ديك، والولد ما يدري بالدنيا، جت من العزية يقول أنت صرت حين معرس، صرت زوج، صارت هالسالفة، كيف معرس؟ يقول زوجناك على فلانة، خليه، وقبلت فلانة، قال أنا ما أريدها، لو ما أريدها الآن بعد هو حسبه. فتقول الرواية فذلك له إن شاء أجاز، بس أمه موجودة ما يقدر، وإن لم يشاء لم يجوز، أصلا يقول أمه موجودة كيف لم يشاء، وما تشاءون لأن يشاء الله، واضح. أيه أصعب، الأم لو الزوجة؟ الأم أصعب من الزوجة، اللي يقول الأم يعني اللي يقول الزوجة يخاف من زوجته، واضح. الأم خش. فهل يصح الاستدلال بالأولوية بأن يقال إذا كان النكاح مع اهتمام الشارع بالفروج وخطورة باب الأعراض وصحح الشارع عقد الفضول مع الإجازة، فمن باب أولى يصح عقد البيع الذي هو الأموال مع الإجازة، فلا يحتمل أنه في باب البيع الذي هو أقل شأنا من الأعراض أنه يشترط سبق الإذن، وأما في باب النكاح فيكفي الإجازة ولو اللاحقة. فاستدل غير واحد من الأصحاب بالأولوية، إلا أن بعض الأعلام كالمحقق الإيرواني لم يقبل بهذه الأولوية. يأتي التعرض، بس أنا بس أقرأ العبارات ما فيها شيء. وربما يستدل أيضا بفحوى صحة عقد النكاح. ليش قال ربما يستدل؟ ربما يستدل لأن عند إشكالات ستأتي الشيخ الأعظم. ربما يستدل أيضا بفحوى صحة عقد النكاح من الفضول، سواء كانت الروايات في الحر والعبد الثابت بالنص والإجماعات المحكية، فإن تمليك بضع الغير، تمليك عقد النكاح تمليك الانتفاع، فإن تمليك بضع الغير إذا لزم بالإجازة كان تمليك ماله مال الغير أولى بذلك، مضافا إلى ما علم من شدة الاهتمام في عقد النكاح، لأن النكاح يكون منه الولد كما في بعض الأخبار. وقد أشار إلى هذه الفحوى في غاية المراد الشهيد، واستدل بها في الرياض، بل قال إنه لولا الأولوية أشكل الحكم من جهة الإجماعات المحكية على المنع. عندنا بعض الإجماعات تحكي عن منع الصحف الفضولي، ولكنه لا عبرة بهذه الإجماعات مع وجود دليل الأولوية. قال وهو حسن، إلا يأتي تتمة الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.